بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. تظاهرات في تونس بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. الزعماء الإسلاميون يجتمعون في القاهرة وسوريا بند رئيس. ميقاتي حادث عرسال غير مقبول وقهوجي لن يساوم والمطارين قلقون. بري نمر بمرحلة خطرة ونأمل التوصل إلى صيغة انتخابية توافقية. عون في ذكرى تفاهم حزب الله حلفنا غير مسار الأحداث. أهلا بكم من جديد. اغتال مسلحون بالرصاص صباح اليوم القيادي في المعارضة اليسارية التونسية شكري بلعيد أمام منزله، وعلى الأثر شهدت العديد من المناطق التونسية تظاهرات غاضبة، فيما ألغى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مشاركته في قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في القاهرة وقرر العودة إلى بلاده.
اهتز تونس أمنيا وسياسيا على واقع اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد. فعبر عملية مدبرة كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية أطلق مسلحون النار على المعارض بلعيد أمام منزله، ما أدى إلى مصرعه على الفور. عائلة بلعيد سارعت إلى اتهام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وزعيمها راشد الغنوشي بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهو ما نفته الحركة. واعتبر رئيسها الغنوشي أن قتلة المعارض اليساري البارز يريدون جر تونس إلى حمام دم، داعيا القوى السياسية لكي تكون صفا واحدا ضد من يريد الزج بالبلاد في عدم الاستقرار. من جهته رأى رئيس الحكومة حمادي الجبالي في اغتيال بلعيد عملا إرهابيا يستهدف تونس، ودعا إلى تجنب السقوط في فخ العنف والعنف المضاد.
شكري بلعيد ربما كان محدثا، ولكن الأكيد المستهدف مع الأسف شكري بلعيد الله يرحمه، ولكن المستهدف الثورة التونسية، القيم اللي نؤمن بها، قيم الحوار، قيم التسامح، قيم قبول الآخر، قيم عدم استعمال العنف. أو الآن هي اغتيال سياسي مع الأسف، ولكن المستهدف فيه نعم شكري بلعيد الله يرحمه، ولكن المستهدف فيه الشعب التونسي كله.
بدوره ألغى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مشاركته في قمة منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة وقرر العودة إلى بلاده، لا سيما بعدما اشتعلت التظاهرات الاحتجاجية في عدة مدن خصوصا في العاصمة وفي سيدي بوزيد، حيث هاجم متظاهرون غاضبون مقارا لحزب النهضة وأحرقوا محتوياتها. وشكري بلعيد هو قيادي في الجبهة الشعبية وعرف بمعارضته للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ويعتبر اغتياله حدثا كبيرا في البلاد التي ما زالت تعيش حالة عدم استقرار سياسية، ما من شأنه أن يضيف تعقيدات إلى مشهد تونس ما بعد الثورة.
ومعنا من تونس مراسلنا عبد الخالق جباهي. عبد الخالق، يعني صدمة اغتيال شكري بلعيد كيف انعكست على الشارع التونسي وعلى المسار السياسي أيضا؟
نعم بتول، اليوم شهدت تونس خبرا مفزعا للشارع التونسي، اعتبره الكثير من التونسيون فاجعة كبيرة وكبيرة جدا، باعتبار أن هذا البلد الصغير الذي يقع في مسافة، يعني مساحة صغيرة، تحدث فيه كل هذه الأحداث، خاصة أن قبل الثورة كانت تونس تعيش ربما يعني عزلة سياسية، وكان الأمن يعني طاغي أكثر من اللازم، لكن الآن في خضم الحرية إلى غير ذلك، صارت تونس يعني اليوم بالمنتظر لإرهاصات الثورة، جاءت فجعة اغتيال السياسي الشهير شكري بلعيد كأشعلت النار في الشعب التونسي. اليوم احتجاجات كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة 14 يناير الرئيسي، هناك احتجاجات أمام مقر أو المصحة التي أسعف إليها شكري بلعيد، هناك احتجاجات أيضا في الجهات الداخلية في المناطق الداخلية في سيدي بوزيد في القصرين في العديد من المناطق، حتى أن يعني حركة النهضة عقدت الآن تعقد اجتماع مغلق لمكتبها التنفيذي حتى تخرج بكلمة أو ببيان واضح يوضح أهم جاء المبشرات وأهم الأحداث التي قد ربما تؤثر أو تهدئ قليلا من روع المحتجين. هناك أطلاق رصاص في الهواء وغازات مثيلة للدموع في الهواء لتفريق المتظاهرين في شارع حبيب بورقيبة الذي يعدون بالألاف الآن، يطالبون جميعهم بإسقاط النظام ويقولون أن النهضة هي المسؤولة عن ذلك.
شكرا جزيلا لك عبد الخالق جباهي مراسل قناة المنار مباشرة من تونس. افتتحت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال القمة 12 لمنظمة التعاون الإسلامي، وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أكد الرئيس المصري محمد مرسي التزام مصر الثابت والواضح بدعم الشعب الفلسطيني، وحمل قضيته العادلة حتى ينال حريته في وطنه المستقل. وعن الأزمة في سوريا أكد مرسي حرص بلاده على إنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن حقنا لدماء السوريين. بدوره دعا الأمين العام منظمة المؤتمر الإسلامي كمال الدين إحسان أوغلو، دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حاسم وإنهاء النزاع الدائري في سوريا
لمواجهة التوسع المحموم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بأن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في ضرورة اتخاذ إجراءات محددة وبأزمنة وخطوات فاعلة لوقف الأعمال الاستيطانية غير المشروعة على الفور ودون تأخير، لأن ذلك يطعن عملية السلام في القلب. أدعو جميع الدول الأعضاء، أدعوكم جميعا لمساندة هذه الجهود ودعم الخطوات الهامة التي يتخذها السوريون من أجل توحيد صفوفهم وإقامة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي أصبح مقره القاهرة، حيث تقدم له مصر كل الدعم اللازم ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل.
إننا ندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لما يمثله الوضع الخطير في سوريا والمنطقة، ومع دعمنا لجهود السيد الأخضر الإبراهيمي.
القمة الإسلامية 11 التي انطلقت وسط رياح سياسية وأمنية تعصف بالعالم العربي يشكل الملف السوري بندا رئيسا على جدول أعمالها.
وسط تبدلات سياسية وأمنية تعصف بالعالمين العربي والإسلامي، تنعقد القمة 12 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة على مدى يومين. وكما يبدو فإن الملف السوري سيلقي بظلاله على اجتماعات الدول الأعضاء في المنظمة وسط اختلاف في وجهات النظر فيما بينها حيال هذا الملف، في وقت تركز المنظمة على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية. ويظهر أن ظروف اجتماع القاهرة تختلف نسبيا عن تلك التي أحاطت باجتماع المنظمة الاستثنائي في جدة السعودية العام الماضي، حيث جمدت عضوية سوريا في المنظمة على الرغم من تحفظ عدد من الدول. إلى ذلك، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة الأناضول التركية عن مساع تجري لعقد قمة ثلاثية بين مصر وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية، مضيفة أن الاتصالات ما زالت تجري مع السعودية للانضمام إلى القمة التي ستتناول مبادرة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب. وإلى الملف السوري تجري لقاءات هامشية تتمحور حول قضايا ثنائية وملفات إقليمية قد تؤسس لتغيرات كبيرة في الخريطة السياسية للمنطقة. وعلى الطاولة الرئيسية للاجتماع سيحضر زعماء 56 دولة تحت عنوان العالم الإسلامي تحديات جديدة وفرص متنامية، وعلى جدول أعمالهم الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، فضلا عن البحث في قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى التحولات التي تواجه الأمة الإسلامية وسبل التعامل معها. وقد أعلنت مسودة البيان الختامي أمس أن المنظمة ستخصص جزءا من وقتها للملف السوري عبر الدعوة إلى إجراء حوار بين المعارضة السورية ومسؤولين سوريين، فضلا عن الدعوة إلى إنهاء ملف العنف في هذا البلد.
في سوريا سقط عدد من الضحايا وجرح آخرون بتفجير انتحاري مزدوج استهدف مدينة تدمر الواقعة وسط البلاد. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن انتحاريين اثنين فجرا سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في حي الجمعية الغربي السكني في مدينة تدمر، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات. وفي الشأن السياسي، عرض نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على نظيره الصيني تشاي تشون تشينغ في بكين البرنامج السياسي لحل الأزمة السورية والخطوات التنفيذية التي تقوم بها الحكومة السورية في هذا الإطار. نائب وزير الخارجية الروسي جنادي كاتيلوف قال إن تسوية النزاع في سوريا ستبدأ بحال قررت المعارضة الدخول بحوار مع الحكومة السورية. وحمل كاتيلوف الغرب مسؤولية عدم حصول تقدم في مساعي إحلال السلام في سوريا، وذلك لعدم بذل الجهود المطلوبة في اتصالاتهم مع المعارضة، وأمل أن تكف واشنطن عن المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد كشرط للتسوية في سوريا، خاصة بعد التغييرات الجديدة في الإدارة الأمريكية كما قال. جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إدانته الشديدة لحادث عرسال، ووصفه بالتعدي غير المقبول وغير المبرر على سلطة الدولة. وفي مستهل الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي تعقد في السراي الحكومي، أعرب ميقاتي عن وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني، داعيا الجميع إلى التعاون وتسليم المطلوبين في حادثة جريمة عرسال والتنبه إلى مخاطر التصعيد السياسي والمواقف الانفعالية. وفي الختام، تلا وزير الأعلام وليد الدعوق مقررات مجلس الوزراء، ومن بينها التأكيد على قانون سرية المخابرات والموافقة على إنشاء أمانة سر لمجلس القضاء الأعلى.
إننا نجدد إدانتنا الشديدة للتعرض للجيش اللبناني، ونؤكد وقوفنا مع المؤسسة العسكرية في هذه المحنة القاسية، وندعو الجميع إلى التعاون لتسليم المطلوبين في هذه القضية وإنهاء التحقيقات القضائية اللازمة. علينا جميعا مسؤولين وقيادات التنبه إلى مخاطر التصعيد السياسي والمواقف الانفعالية، والعمل على تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى.
أكد قائد الجيش العماد جون قهوجي أن ما حصل في عرسال هو عملية عسكرية 100%، ولا دخل لأي أحد بها لا من قريب ولا من بعيد. وخلال تقديمه التعازي لعائلة الشهيد المعاون في الجيش اللبناني إبراهيم زهرمان، قال قهوجي إن الجيش لن يسكت ولن يتهاون ولن يهادن ولا يريد إلا حق المؤسسة العسكرية والعدالة. قهوجي التقى عائلة الشهيد زهرمان التي أكدت أن من حقها وحق ابنة الشهيد أن يعاقب المجرمون. وفي عرسال، لا يزال الجيش اللبناني عند إجراءاته الأمنية حول البلدة، حيث يقيم الحواجز ويفتش الداخلين والخارجين من البلدة. والإطلاع على الأوضاع معنا من عرسال مراسلنا علي يزبك.
نعم بتول، الجيش اللبناني يواصل إجراءاته الأمنية كما ذكرت، بالرغم من سوء الأحوال الجوية حيث هطلت أمطار غزيرة منذ الصباح على هذه المنطقة. الجيش اللبناني يواصل إجراءاته، تمثلت هذه الإجراءات بإقامة الحواجز الثابتة والتفتيش الدقيق للسيارات، بالإضافة إلى الدوريات الآلية التي كانت تجوب شوارع بلدة عرسال، بالإضافة إلى الطرقات الفرعية المحيطة للبلدة. في داخل بلدة عرسال جرت اليوم نوع من تظاهرة طالبت الجيش اللبناني بتخفيف الإجراءات الأمنية التي يفرضها حول البلدة. في المقابل خرج عدد من التلامذة والطلاب وقدموا الورود لحاجز الجيش اللبناني الموجود على مدخل بلدة عرسال مباشرة. وفي المواقف أيضا الداعم للجيش اللبناني، تظاهر عدد من الأشخاص أمام بلدة الخضر البقاعية مطالبين بإحقاق الحق وتسليم المتهمين في حادثة الاعتداء على الجيش اللبناني. هذه هي مجموعة مجمل الأوضاع هنا إشارة إلى أن الجيش اللبناني مصمم ومصر على إلقاء القبض على المتهمين في حادثة الاعتداء على جنوده في جرود بلدة عرسال وإن طالت فترة الإجراءات الأمنية التي يقوم بها في هذه المنطقة.
طب علي، ماذا عن حركة الوفود السياسية؟ يعني هل في سياسيين دخلوا اليوم إلى عرسال لتحريك الوساطة بينهم من جهة والجيش اللبناني من جهة ثانية وتسليم المطلوبين؟
نعم بتول، غابت اليوم الزيارات وكذلك غابت المواقف السياسية باستثناء بيان صدر عن أحد مشايخ عرسال والذي اتهم أنه حرض على قتل العسكريين، أعلن أنه بريء من هذه التهمة التي وجهت إليه من خلال بيان وزع على الإعلاميين. إشارة إلى أنه غدا عند الساعة 10 سيأتي وفد من أزهر البقاع وسيزور بلدة عرسال، ولم يعلن عن ما هي هذه الزيارة إذا كانت وساطة أم تضامنية كالزيارات السابقة التي شهدتها بعض المشايخ الذين زاروا البلدة.
شكرا جزيلا لك علي ياسفي، كنت معنا مباشرة من أمام بلدة عرسال. المطارنة الموارنة استنكروا الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني من قبل مسلحين في عرسال، وبعد اجتماعهم الشهري أعرب المطارنة عن قلقهم من مظاهر الأمن المكشوف وظاهرة الأمن بالتراضي ومعاداة الجيش، مطالبين اللبنانيين باحترام المؤسسات الأمنية وتوضيط الوحدة الداخلية، ودعا المطارنة الفرقاء السياسيين إلى أن يتوافقوا على اختيار القانون الأمثل للانتخابات الذي يؤمن التمثيل الصحيح لكافة اللبنانيين ويحقق المناصفة والعيش المشترك.
ويحثون اللبنانيين على احترام المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية ومحضها ثقتهم، إذ يعود إليها وحدها حق وواجب توفير الأمن والحماية لجميع المواطنين، أن يتوافق الأفرقاء السياسيون على اختيار القانون الأمثل بحيث يحقق التمثيل الوطني تمثيلا يطمئن جميع المواطنين ويطبق قاعدة المناصفة الحقيقية والتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن لبنان يمر بمرحلة خطيرة تستدعي من الجميع التفتيش عن مساحة للتفاهم والتوافق، آملا أن يكون المدخل إلى ذلك التوصل إلى الصيغة التوافقية لقانون الانتخابات. ونقل نواب الأربعاء النيابي عن الرئيس بري انزعاجه الشديد من استهداف المؤسسات وقوله إن علينا الانتباه وتحصين وضعنا الداخلي والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي تصب في إطار المناخ الفئوي، معتبرا أن العالم أصبح أرحم على لبنان من بعض اللبنانيين. كما تطرق الرئيس بري إلى القرار الاتهامي لحزب الله في حادثة بلغاريا ووضع الحزب على ما يسمى بلائحة الإرهاب، مؤكدا أن ذلك لا يصب في صالح لبنان ولا اللبنانيين بل يخدم أعداء لبنان، خصوصا أن للقرار طابع سياسي داخلي في بلغاريا التي تمر بمرحلة انتخابية. وفي الشأن الانتخابي أبلغ الرئيس بري النواب بأن اقتراح تيار المستقبل واقتراح النائب عاصم قانصو قد أرسل إلى الحكومة من أجل إبداء الرأي فيه قبل إحالتهما إلى اللجان النيابية المشتركة. هذا وتواصل اللجنة الفرعية النيابية اجتماعاتها بعد الظهر اليوم بعد أن اتفقت في جلستها الصباحية على معايير محددة يجب أن يراعيها قانون الانتخاب العتيد.
استكمال البحث في النظام الانتخابي المختلط أوصل اللجنة الانتخابية الفرعية إلى الانتهاء من دراسة اقتراح النائب أكرم شهيب بشكل أولي، فتميزت الجلسة المخصصة لهذا الاقتراح بطرح القوى المسيحية العديدة من الأسئلة على شهيب تتعلق بصحة التمثيل المسيحي، بعدما نص الاقتراح على توزيع المقاعد النيابية بنسبة 64% للأكثر و 36% للنسبي.
وأخذ النائب أكرم زميلنا الملاحظات وسيعود إلى فريقه التقني من أجل بلورة هذه الملاحظات على أساس أنه يعود إلى اللجنة من ويقدم إما مشروعا معدلا وفقا لهذه الملاحظات أو أن يتمسك بمشروعه القائم على 13 دائرة نسبي وأكثر.
المنار علمت أن اقتراح الرئيس بر الذي قدمه النائب علي بزي حظي بإعجاب مختلف الأفرقاء على طاولة اللجنة التي اتفقت على معايير أساسية لمقاربة أي قانون جديد، وهي صحة التمثيل المسيحي، صحة تمثيل جميع الطوائف، والتوازن السياسي أي ما يعرف بالغموض البناء، إضافة إلى معيارين تقنيين يتعلقان بتقسيم الدوائر وعدد النواب.
بس طبعا السؤال الكبير اللي أيضا طرح اليوم إنه أي مشروع بده ينطرح يجب يعني أن تقدم أو أن تشرح فلسفته أيضا، إنه ماذا يعني وإلى ماذا يهدف، وبالتالي ما هي النتائج المترتبة عليه.
يعني هلأ بدنا ننطلق انطلاقا من بعد الظهر من معايير واضحة وكلنا رح نلتزم فيها، ونجرب من خلال هالمعايير الواضحة نشوف أي طرح بيأمن الهدفين يلي هن صحة التمثيل والتوازن السياسي.
بعتبر اليوم عملنا إنجاز كبير، وبدأت تقترب اللحظة المناسبة يلي حكيتكن عنها بأنه نقدم مشروع يحظى بتفاهم الكل.
وفيما قالت أوساط المجتمعين للمنار إن روح النقاش تؤكد صرف النظر بشكل نهائي عن وضع قانون وفق النظام الأكثري حصرا، توالى تقديم الاقتراحات لقوانين الانتخابات. وفي هذا السياق قدم النائب عاصم قنص اقتراحا ينص على انتخاب مجلس النواب وفق النظام النسبي وخارج القيد الطائفي في دائرة انتخابية واحدة، وبالتزامن مع تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تيار المستقبل يريد قانونا انتخابيا يمنحه أكثرية نيابية ليسيطر على الحكم. وخلال لقاء سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت أوضح الشيخ قاسم أن أهداف الهجمة الإسرائيلية على حزب الله هدفها محاصرة المقاومة، مبديا للأسف لاستجابة بعض اللبنانيين لهذه الحملة الإعلامية والسياسية.
الهدف الأول صرف النظر عن عدوانية إسرائيل واحتلال إسرائيل كي لا ينظر العالم أن المشكلة إسرائيل وليس غيرها. 2 لتجعل إسرائيل نفسها في مصاف الدول المقبولة. 3 لتعوض إسرائيل عن خسارتها الفادحة في مواجهة المقاومة. 4 من أجل أن تزج قوى أخرى تكون إلى جانبها وتخفف عنها عبء المواجهة. ولو أرادوا صحة التمثيل لقبلوا بالنسبية، لأن النسبية تعطي كل نائب حصته الحقيقية وتعطي الجميع ما يستحقونه من العدد في داخل المجلس النيابي. هم لا يريدون النسبية لأنهم سيخسرون مقاعد.
أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن تحالف التيار وحزب الله سينتصر. وعضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب يرى بأنه منع الاستئثار بالسلطة.
التفاهم بيننا وبين حزب الله غير مسار الأحداث ليس فقط في لبنان إنما في الشرق الأوسط أيضا. موقف للعماد ميشال عون أثناء استقباله وفدا من حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية 7 لتوقيع ورقة التفاهم بين الطرفين. العماد عون استعرض مع وفد حزب الله منجزات التفاهم في سنواته 7 مستشرفين المستقبل، الذي أكد عون أنه سيسجل انتصار الحلف بين تياره وحزب الله.
التفاهم تحول إلى تحالف بقدرة الأحداث اللي صارت بين 2006 و2013. نعتبر انه هذا الحدث كان حدث تاريخي مهم غير مسار الاحداث مش بس في لبنان، في الشرق الاوسط، ونحن فخورين فيه. وكنا بنتمنى لو انه كل اللبنانيين انضموا لهالتفاهم هيدا. وهلا فكرنا التفاهمي التحالفي هو بده ينتصر بالآخر، ولا نرى بعد اليوم المتطرفين يتحكمون بقسم كبير من اللبنانيين. لقد أفشلنا الكثير من محاولات الفتنة الطائفية، لقد أفشلنا الكثير من محاولات زعزعة الوضع الداخلي، لقد استطعنا أن نبقي على الوضع السياسي اللبناني التشاركي عبر منع الاستئثار وكل محاولات الاستئثار.
وفد من لجنة الشباب في حزب الله والتيار الوطني الحر زار عون مهنئا بالمناسبة، وكان تأكيد على الروابط المتينة التي جمعت الشباب في الجامعات والأندية واللقاءات.
مذكرة أرست قواعد السلم الأهلي والعيش المشترك، وأسست إلى تفاهم ممكن أن يسر على جميع اللبنانيين وجميع الطوائف، ثبت الأمن والاستقرار، وشكل علامة فارقة في طريقة التحول في التعايش بين اللبنانيين جميعا.
ومع دخول الاتفاق الذي وقعه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون عامه السابع، يعود السادس من شباط ليشهد على متانة العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، والتي لم تستطع أن تصيبها كل السهام التي صوبت نحوها بعناوين مختلفة، لأنه بني على أساس النوايا الطيبة ولا يضمر الحقد لأحد.
طالب نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق بتسليم المتهمين بالاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال إلى القضاء. وخلال أسبوع الشهيد حسين محمد نذر في عرب صليم، تمنى الشيخ قووق على فريق 14 من آذار عدم المراهنة على المتغيرات في سوريا، معتبرا أن الجريمة التي حصلت في عرسال هي جريمة بحق كل الوطن.
هذه الجريمة بحق الجيش هي الجريمة بحق الوطن، جريمة بحق المسلمين والمسيحيين. المؤسف أن المتورطين لا يطالهم الحساب، لأن فوقهم خيمة زرقاء. نقول للمستقبل ارفعوا الخيمة الزرقاء عن المتورطين. طالما رفعتم شعار الحقيقة، نحن اليوم نطالب بالحقيقة.
استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، وأبدى المجتمعون دعمهم للجيش اللبناني وطلبوه بإلقاء القبض على المعتدين على دورية الجيش في عرسال.
نحن مع الجيش اللبناني، نحن مع قيادة الجيش اللبناني، ونحن ندرك تماما أن الجيش اللبناني اليوم يقوم بمسؤولية تاريخية وطنية في الحفاظ على وجود الكيان اللبناني.
نؤكد ونجدد تأكيدنا على وقوفنا إلى جانب المؤسسة العسكرية التي نعتبرها الضمانة الوحيدة لاستقرار هذا البلد.
نحن نطالب الجيش اللبناني بأن يضرب بيد من حديد، وبأن يوقف المعتدين، وبكشف حقيقتهم وأمام الرأي العام اللبناني.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. تظاهرات في تونس بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. الزعماء الإسلاميون يجتمعون في القاهرة وسوريا بند رئيس. ميقاتي حادث عرسال غير مقبول وقهوجي لن يساوم والمطارين قلقون. بري نمر بمرحلة خطرة ونأمل التوصل إلى صيغة انتخابية توافقية. عون في ذكرى التفاهم مع حزب الله، حلفنا غير مسار الأحداث. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.